اسم البرنامج هو الملف الفاطمي، ذكرته أمس واليوم أيضا ذكرته. الأخوان يسألون أنه تفاصيل هذا البرنامج شنو، وقت العرض مثل البرنامج شنو.
بالنسبة لوقت العرض، سيكون البرنامج بعد شهر رمضان يبث بثا مباشرا، يكون على الهواء بشكل مباشر. البرنامج اسمه الملف الفاطمي، والبرنامج من عنوانه واضح، يتناول غلامة الزهراء ولكن بكل أبعادها. هذا الموضوع، موضوع غلامة سيدة نساء العالمين، ليس موضوعا تاريخيا. البعض يحاول أن يقول بأننا في غنى عن نبش الماضي، هذه أحداث حدثت في الزمن الماضي وانتهت، وتلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. هناك البعض من يريد أن ينتفع من مثل هذه الآيات القرآنية أو مثل هذه المضامين التي تقع كلها تحت هذه اليافطة، كلمة حق يراد بها باطل. غلامة أم الحسن والحسين صحيح أنها وقعت في الماضي، وصحيح أنها في جهة من جهاتها هي قضية تاريخية يتناولها علم التاريخ، لكن قضية الزهراء قضية عقائدية لا علاقة لها بالتاريخ. وإلا إذا كانت كل قضية يتناولها التاريخ ندعها للتاريخ ونتركها، سيرة النبي هي أيضا قضية تاريخية، لماذا ندرس سيرة النبي؟ لماذا لا نقول فقط نأخذ الأحكام الشرعية الحلال والحرام ونترك سيرة النبي؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لأننا حينئذ لن نفهم شيئا من الإسلام. كما سيرة النبي هي روح الإسلام، سيرة فاطمة وآل فاطمة هي روح الإسلام. لا نستطيع أن نفصل بين حياة النبي وبين حياة الإسلام، بل لا يمكننا أن نفهم القرآن من دون أن نحيط علما بسيرة النبي وبالتحديد التأريخية. لا نستطيع أن نفهم القرآن، ولا نستطيع أن نفهم الأحكام الشرعية أيضا، ما لم نحيط علما بسيرة النبي التأريخية. ومن يحاول أن يفهم القرآن أو يستنبط الأحكام الشرعية بعيدا أو من دون علم بسيرة النبي الأعظم، فإنه سيشط بعيدا عن جادة الحق. فكما أن سيرة النبي التأريخية هي جزء من ديننا، كذلك سيرة الزهراء، تأريخ الزهراء صلوات الله عليها، هي جزء من ديننا. لأننا إذا أردنا أن نميز بين الحق والباطل لابد أن نعرف أهل الحق ولابد أن نعرف أهل الباطل. ولو كان ذلك ليس ضروريا، فلماذا أنزل الله سبحانه وتعالى مثلا سورة التوبة وهي تشخص لنا أوصاف ومجاميع وجماعات وأحزاب من أهل الضلال كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فهل يستطيع أحد أن يقول بأن سورة التوبة أنزلت فقط لزمان النبي وانتهت صلاحيتها برحيل النبي عن هذه الدنيا؟ هل يستطيع أحد أن يقول بأن سورة التوبة منتهية الصلاحية؟ ألا تتحدث عن سيرة المنافقين وليس عن سيرة الزهراء؟ سورة التوبة تتحدث عن سيرة المنافقين وصارت جزءا من الإسلام وصارت جزءا من الدين وصارت جزءا من القرآن، فكيف بسيرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ إذن هذا الكلام الذي يقال يعني إنما جرى على الزهراء وما جرى على أهل البيت عموما شيء من الماضي شيء من التاريخ، لماذا ننبش في الماضي؟ هذا ليس نبشا في الماضي، هذا نبشا في معرفة الحق، هذا نبش نريد أن نصل لمعرفة الحقيقة وليس نبشا في الماضي. أنا هنا لا أريد أن أنبش في تاريخ مثلا زهير ابن أبي سلمى الشاعر الجاهلي، وإن كان النبش في هذا يعد فضيلة ويمنح عليه الإنسان شهادة الدكتوراة. النبش في قصص ألف ليلة وليلة أو قصص مثلا كليلة ودمنة، قصص خرافية، النبش في هذه الكتب والبحث فيها والبحث مثلا في حياة مثلا ابن المقفع، ورجل زنديق معروف ابن المقفع كان من الدهريين، نبش في حياته ودراسة حياته الأدبية ودراسة كتبه اللغوية، يمنح الناس عليها شهادة الدكتوراة ولا يعترض أحد، فيقول لماذا تنبشون مثلا في قصة خرافية كقصة مثلا كليلة ودمنة أو كقصص مثلا ألف ليلة وليلة المشحونة بأشكال من الترهات؟ لا يقول أحد. لماذا لا يقال عن هذا مثلا نبش في التاريخ؟ لماذا مثلا حينما يأتي باحث أو عالم يقال له علامة وأستاذ ويمنح شهادات عالية ورواتب عالية ويبجل ويخرج على الفضائيات لأنه مثلا عنده شهادة دكتوراه مثلا يدرس حياة مثلا امرئ القيس الشاعر الجاهلي الذي قضى حياته بشرب الخمر إلى أن مات، أو مثلا يدرس حياة عمر ابن أبي ربيعة أفسد شاعر على وجه الأرض، شاعر فاسد ماجن شعره مليء بالمجون والأحماض، وتكتب مثلا عنه رسائل دكتوراه ويحصلون على شهادة دكتوراه، ويعد هذا من العلم والخبرة والثقافة والأدب، ولا يقول أحد إن هذا نبش في التاريخ. أو أولئك الذين يقضون أعمارهم يحفرون في التراب يبحثون عن كوز مكسور أو يبحثون عن مثلا بقايا عظام لا يعلم هذه العظام لأي إنسان، قديم حديث، يقضون أعمارهم ينبشون في هذه الأمور، لا يقول لهم أحد لأن هذا نبش في الماضي. حينما يكون الكلام والبحث والدراسة والتحقيق في قضية مهمة تمت إلى الدين برابطة حقيقية يقال هذا نبش في الماضي. قضية الزهراء لها خصوصية، والمصيبة أن الأعداء أعداء أهل البيت يعرفون خصوصية هذه القضية أكثر من شيعة أهل البيت، لذلك دائما يحاربون هذه القضية، دائما يحاولون التغطية عليها، وهذا منذ اليوم الأول من رحيل النبي الأعظم. من يعرف قصة كتاب سليم ابن قيس وكيف انتقل وكيف وصل يعرف مدى السعي السياسي لطمس الحقائق. لذلك أنا أرى أن الكثير من الحقائق الكثير الكثير حتى ما أجده مكتوبا في كتب علمائنا فهو منقوص ومنقوص جدا. هناك الكثير من الحقائق والكثير من الوثائق والكثير من الأرقام موجودة في بطون التاريخ ما نفض الغبار عنها لحد الآن. أنا أعلم بسبب هذا البرنامج سألقى ما ألقى ومن القريب قبل البعيد، لكنني عزمت على أن أنشر جميع الأوراق وأن أكشف كل الأوراق القديمة والحديثة، لأن معرفة تفاصيل الملف الفاطمي ستجيب على الكثير من الأسئلة المحرجة. مثلا سؤال: فاطمة هل ماتت أم قتلت؟ الجواب على هذا السؤال لا يكون واضحا ما لم نفتح الملف الفاطمي بكل جزئياته. سؤال: أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه موقفه بعد رحيل رسول الله، هذا الموقف ما هو ولماذا؟ هناك إجابات منقوصة. لماذا الإجابات منقوصة؟ لأن المعطيات لم تطرح كاملة على مائدة التشريح. إذا وضعت المعطيات كاملة على مائدة التشريح يتضح الجواب حينئذ. الكثير من الظلامات التي مرت على أهل البيت في الفترة ما بين خلافة أبي بكر إلى خلافة أمير المؤمنين، الكثير من الظلامات، الكثير من الأمور التي يجهلها الناس ستجيب على كثير من الحقائق. خلافة سيد الأوصياء عائشة، الجمل، معاوية، صفين، الخوارج، لن تعرف خلفيات هذه الأمور ما لم يكشف الملف الفاطمي بكل جزئياته. والقضية مستمرة حتى موقف الإمام الحسن، صلح الإمام الحسن، وحتى كربلاء. لن تتضح الصورة كاملة ما لم تكشف كل معطيات الملف الفاطمي. إذا جئنا بمعطيات الملف الفاطمي كاملة ستتضح الصورة. ما بين السقيفة وما بين الطفوف هذه الفترة الزمنية وما جرت فيها من أحداث هائلة لا يمكن أن تعرف أبعادها وخلفياتها ما لم يعرف الملف الفاطمي. كل هذه الأمور مرتبطة بالملف الفاطمي. لذلك أدعي هكذا، أزعم هكذا بأني سأفتح هذا الملف بعد شهر رمضان وأنشر جميع أوراقه. هناك الكثير من المعلومات والكثير من الحقائق والكثير من المعطيات موجودة في بطون التاريخ. هذه لو جمعت ودرست لا انكشفت الكثير من الغمامات عن الحقائق المحيطة بهذه الفترة الزمانية ما بين شهادة النبي صلى الله عليه وآله وما بين مقتل سيد الشهداء. التاريخ الشيعي، التاريخ الإسلامي بعد واقعة الطف انتقل إلى مرحلة جديدة. أما منذ يوم شهادة النبي وإلى اليوم العاشر من محرم، منذ يوم شهادة النبي، منذ اليوم 28 من شهر صفر سنة 11 إلى اليوم العاشر من محرم، إلى الغروب، إلى وقت الغروب، حينما أظلم الظلام بعد مقتل سيد الشهداء إلى هذه اللحظة، هذه الفترة الزمانية بكل مجرياتها بكل أحداثها مرتبطة بالملف الفاطمي. وطبعا الملف الفاطمي مرتبط بأحداث حياة النبي قطعا، يعني نحن حينما نريد أن نفتح الملف الفاطمي لابد أن نفتحه إذا كانت النية أن يفتح كاملا، أن نتناول المعطيات في جميع الاتجاهات منذ حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه القضية ظلمت من عدة جهات. أولا ظلمتها السياسة، والسياسة هذه طبيعتها في كل زمان، ليس في ذلك الزمان فقط وليس مخصوصة بسياسة السقيفة، السياسة في كل زمان، السياسة طبيعتها في كل زمان تحرف الحقائق، وهذه قضية موجودة الآن في حياتنا موجودة. حين ندرس التاريخ سواء كانت هذه السياسة موضوعة تحت عنوان سياسة إسلامية، سياسة وطنية، سياسة قومية، سياسة اشتراكية، شيوعية، أممية، سمي ما شئت، إذا درسنا التاريخ أو درسنا الواقع نجد أن السياسة دائما تحرف الحقائق، تحرف الحقائق بالاتجاه الذي ينفع تلك السياسة أو ينفع أولئك الساسة القائمون على الأمر. هذا عبر التاريخ. نحن الآن ربما الآن إذا يسمعني بعض الساسة مثلا الإسلاميين يعترضون، يقولون بأن لا، هناك سياسة إسلامية ومبادئ، هاي من الوجهة النظرية نعم، لكن من وجهة العملية نفس هؤلاء الذين يتكلمون لو نريد أن نبحث في أوراقهم فإننا قد نجدهم أسوأ من العلمانية. هذا واقع عملي موجود، يعني أنا لا أريد الخوض في هذه القضية، هذا ليس من شأني، ليس من شأني، ولا أحب الخوض والولوج في مثل هذه المسائل، وإنما أقول أن قضية الزهراء ظلمت، وظلمتها السياسة، ظلمتها السياسة عبر التاريخ وحتى في زماننا هذا، في زماننا هذا أيضا ظلمتها، ظلمتها السياسة، السياسة الشيعية والسياسة السنية. قضية الزهراء قضية ظلمت وكتم عليها، وما خرج في الكتب أو ما يقال في المجالس ما هو إلا نزر يسير من الحقيقة، يعني مثل ما نقول بأمثلتنا الدارجة، هذا الموجود هذا مأخوذ من رأس الجدر، بداخل الجدر إلى الآن ما مكشوف، ما موجود داخل القدر ما مكشوف إلى لحد الآن، هذا المأخوذ أخذ من رأس القدر فقط، القضايا المهمة موجودة داخل القدر إلى الآن ما كشفت وما صبت في أواني عريضة ومفتوحة. فالقضية الفاطمية، الملف الفاطمي وقعت عليه الظلام السياسية، الزهراء ظلمت سياسيا منذ يوم السقيفة وإلى يومنا هذا. إضافة إلى ذلك التقية التي عاشتها الشيعة عبر العصور ولا زالت آثارها إلى اليوم، التقية أيضا كانت عامل آخر أدى إلى التكتم على أبعاد القضية الفاطمية. هذا جانب، وهناك جوانب أخرى أيضا، الجوانب الأخرى هو عدم الاطلاع الدقيق على حديث أهل البيت وعدم الاطلاع الدقيق أيضا على الكثير من التفاصيل التاريخية وعدم الاطلاع على حديث أهل البيت، هذا له الأثر الكبير في أن القضية ما عرضت بشكلها الكامل، فضلا عن قضية المجاملات. هذه قضية المجاملات أو قضية مثلا بعض الأحيان الخوف والتردد عند المتحدثين الشيعة، عند الكتاب، عند العلماء، قضية المجاملات، قضية الخوف، قضية التردد، قضية المصالح الشخصية التي تلبس بلباس الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية لا تتعارض مع بيان الحقائق. الوحدة التي نحن لسنا ضد الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية التي تتعارض مع الحقائق هذه ليست وحدة، هذا خداع. نحن لابد أن نعرف الحقائق حتى يعرف الإنسان أين يضع قدمه. حينما نريد أن نتحدث عن الحقائق لا يعني أننا سنحمل سلاحا ونهجم على الآخرين كما فعل الآخرون معنا، هذا بحث علمي. نريد أن نشخص الأمور، نضع الأمور في نصابها. لذلك أنا أعد المشاهدين، أعد إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت سينتفعون إن شاء الله كثيرا من هذا البرنامج لما يجدون فيه من التفاصيل الكثيرة. فهو الملف الفاطمي أهم ملف في حياتنا العقائدية. نحن من دون فاطمة ولا شيء، كل شيء مرده إلى فاطمة. أئمتنا فاطميون ونحن فاطميون أيضا، رسالتنا رسالة فاطمية، نبينا الأعظم فاطمي، ألا يقول لها بأنها أم أبيها؟ نحن حينما نقرأ مثلا في حديث الكساء الشريف جبرائيل وهو يسأل الباري فمن هم هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، العلي الأعلى يقول هم فاطمة وأبوها. الأصل فاطمة، هم فاطمة وأبوها، ما قال الباري هنا محمد مثلا ووصيه وابنته وأبناء علي، قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، ونحن نصلي عليها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. فاطمة محور، إلى هذا المعنى يشير إمامنا الصادق، يقول على معرفتها وعلى محبتها دارت القرون الخالية، يعني هي المركز. القرون الخالية ليس المقصود من القرون هنا يعني الأمم الماضية، القرون الخالية يعني كل طبقات الوجود. على معرفتها وعلى محبتها دارت القرون الخالية، حينما تدور يعني هي المركز. فنحن ديننا فاطمي وعقيدتنا فاطمية وأئمتنا فاطميون ونحن فاطميون. وفي الروايات إن أكثر الناس فوزا وأمانا يوم القيامة منهم، الروايات تقول هكذا، تقول أكثر الناس فوزا وأمانا ورخاء يوم القيامة منهم. ماذا تسميهم الروايات؟ تسميهم الروايات الفاطميون، الروايات هكذا سمتهم. فنحن مدارنا مدار فاطمة صلوات الله عليها، وإذا أردنا أن نعرف أين نحن من فاطمة لابد أن نعرف ماذا جرى على فاطمة. حين نقرأ في زيارتها ونخاطبها إني ولي لمن واليتي وعدو لمن عاديتي ومحب لمن أحببتي ومبغض لمن أبغضتي وإني راض عمن رضيت عنه وساخط على من سخطت عليه. هكذا نقرأ في زياراتها الشريفة. فهذا الكلام حينما نقوله هل هو لقلقة؟ إذا لقلقة أنا ما عندي إشكال، أما إذا كان حقيقة فهذه الحقيقة كيف نتلمس معانيها؟ نتلمس معانيها من خلال معرفة ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ومن أهم العوامل ومن أهم الآليات التي تعيننا على فهم ظلامة فاطمة وعلى معرفة أوليائها ومعرفة أعدائها هو أن نحيط علما بالمجريات التاريخية والسياسية والعقائدية والاجتماعية التي كانت في حياة فاطمة والتي كانت لها مدخلية في تكوين هذا الملف الكبير الذي أسميته الملف الفاطمي. أنا ما أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، ولكنني أعد إخواني وأخواتي إن شاء الله نلتقي على محبة فاطمية وولاء فاطمي وعلى براءة من كل أعداء فاطمة، نلتقي بعد شهر رمضان وما هو ببعيد قريب إن شاء الله، وتتجلى الأمور وتتكشف الحقائق إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الموعد أسألكم الدعاء وبالتوفيق لكم، وصياما مقبولا ودعاء مستجابا.